بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ونكة القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: حجة على الجهمية. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حجة على الجهمية، وهي من كبار الحجج عليهم، ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز، والمجاز
يعني أن الله لا يتكلم حقيقة، هذا معنى المجاز عندهم يعني. نعم.
ويحتجون بأن
طبعا سبق أن بينا ما في شيء اسمه مجاز، كله حقائق. القرآن كله حقائق، واللغة العربية كلها حقائق، ما عندنا حقيقة ومجاز، وما لأنهم لو عرفوا ما معنى الحقيقة لاستراحوا. الحقيقة هي المفهوم من السياق فهما واحدا لا يحتمل غيره. فإذا قيل أقبل الأسد، كل يعرف أن الأسد، إذا قيل هذا لمحمد أقبل محمد الأسد، كل يعرف أن المراد بهذا ليس الأسد المفترس المعروف. هذه حقيقة في هذا الباب، ما يقال لفظ انتقل من إلى، إنما هذه حقيقة في بابها. جعلوا أصابعهم في أذنهم، ما في أحد يقول أنه سيدخل إنسان إصبع كاملا، إنما هو على المعهود المعروف حقيقته عند الناس. ما معنى أدخلوا أصابع؟ يعني أطراف الأصابع اللي هي الأنامل، هذه أدخلوا، ما في أحد يفهم غير هذا. ولهذا لو جاء واحد يدخل إصبع كلها لقيل أنه مجنون. هم لا، جعلوا هذه كلها مجاز، وأنها خارج عن الحقيقة، وأن المعنى كيف فاستعير على كذا. لا، هذه الحقيقة يسمونها حقائق بالدلالة، دلالة الاقتضاء، أي أن مقتضى السياق لا يفهم منه إلا هذه. نعم. فهم يريدون أن يقولوا بأن صفة الكلام ليست حقيقة في الله سبحانه وتعالى، وما تكلم حقيقة.
قال. نعم. رحمه الله: ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز، والمجاز لا يؤكد بالمصدر، وقد أكده جل وعلا كما ترى، فجاء بالتكليم، ولقد بلغني عن بعض المتدخلين.
والمجاز لا يؤكد بالمصدر، وهو تكليما، فهذا مفعول مطلق مؤكد، مؤكد الفعل. وكلم الله موسى تكليما، تكليما رفعت الإشكال، وأن المراد بذلك الكلام الحقيقي. كلم الله موسى تكليما. هم يقولون: لا، اقرأ كلم الله موسى، واجعل الذي يتكلم هو موسى عليه السلام، والذي وقع عليه الكلام هو رب العالمين. يقولون كلم، مادة كلمة هي بمعنى جرح وكذا. طيب، إذا حتى حاولتم هذا في الآية، ولهذا قال أبو عمرو هبني قرأتها كذا: وكلم الله موسى تكليما، فما تقول فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ونحن نقول: فماذا تقول في قول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا؟ إن الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة، أو ينادي عباده آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، بصوت لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل هذا ماذا تقول؟ فتصرف إيه ولا إيه ولا إيه؟ هب أنك حاولت أن تصرف الآية وكلم الله هو موسى تكليما، حاولت صرفها، فما تقول في سائر المشتقات لهذه المادة والأنواع؟ إثبات الكلام، إثبات القول، إثبات الحديث، إثبات المناجاة، إثبات الصوت، إثبات أن الكلام بحرف، ماذا أنت قائل في كل هذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولقد بلغني عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم أنه لما نظر إلى ما يلزمه في هذه الآية من تأكيد المصدر تطرق إلى تأويل أقبح من المجاز.
يعني عند علماء العربية أن هذا المصدر لما يؤكد لا يراد به هذا الفعل، لو أكد بمصدر فلا يراد به إلا حقيقة الفعل. نعم.
فقال معنى كلمه أوجده كلاما سمعه فقبحا لقوم يدعون الفلسفة في دقيق
العظيم. فقال معنى كلمه أوجد كلاما سمعه. كلم الله موسى تكريما يبقى أوجد الله كلاما خلقه يعني أوجد كلاما سمعه موسى. فقبح لقوم يدعون الفلسفة في دقيق العويص ثم ينسلخون منه انسلاخ الشعرة من العجين أليس من أصولهم ويحهم ألا يقبلوا شيئا ينفعه العقل. فأي عقل يقبل أن يسمى الكلام كلاما قبل أن يتكلم به؟ فلو أنهم حيث خالفوا القرآن ثبتوا عن معقول كان أقل لفضيحتهم عند أنفسهم. يعني الله عز وجل هو يقول فأي عقل يقبل أن يسمى الكلام كلاما قبل أن يتكلم به؟ لأنه قال وكلم الله فأضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى. نعم.
فكانوا يقولون أنطق جبريل بما أراد به مخاطبة الرسول من غير أن يتكلم تعالى الله به، فكان يكون لإيجاده ما سمعه حينئذ معنى في العقل، وإن كان أيضا خلاف الحق ويكون اسم الكلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم به. فإن توهم هذا متوهم قيل له إنما كنا نثبت عليك نفي الخلق عن القرآن ما دمت تؤمن به وهو يكذبك، فإذا صرت تكفر بأصله اشتغلنا بغيرك ممن يؤمن به. فنحتج منه عليه وما عسى يقولون في قوله جل جلاله فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أيجوز أن يكون الكلام الذي أوجده بزعمهم من غير أن يتكلم به يقول إني أنا الله؟
يعني الشجرة يعني يقول خلق الله كلام في الشجرة، طيب الشجرة تقول إني أنا الله؟ فهلا قال ويحهم إنه هو الله رب العالمين.
وقال تبارك وتعالى
يعني بدل ما يقول إني أنا الله فيصل الكلام إليه، لو كان الكلام خلق في الشجرة والشجرة هي اللي بتتكلم كانت الشجرة تقول إيه؟ إنه هو الله. لكن الآية إني أنا الله. نعم.
وقال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهلا كان أنه جاعل في الأرض خليفة؟ ويكون الجواب منهم قالوا أيجعل فيها بالياء ونحن نسبح بحمده ونقدسه بالهاء. ومثل هذا كثير في القرآن، وهم مع خلافهم القرآن وخروجهم من المعقول قد غلطوا في اللغة أفحش غلط فيما زعموا أن كلم الله أوجده كلاما خلقه له لا كلاما تكلم به، إذ لو كان كذلك لكان وأكلم الله موسى إكلاما كما قال ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا، فيكون أكلمه جعل له كلاما. ولو لم يذهبوا بإيجاده إلى معنى المخلوق لكانوا مصيبين، لأنه جل جلاله إذا أسمعه ما تكلم به فقد أوجده، ولكن لا يصير بإيجاده له مخلوقا إذا لم يكن في الأصل مخلوقا. ولقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه ذهب بالتكليم إلى الكلم من الجراحة ولم يحفل بتحويل المدح ذما حرصا على تصحيح مقالته في نفي الكلام عن خالقه وتحقيق الجرح منه على نبيه صلى الله عليه
يعني
وسلم.
هل يعقل أن يكون المعنى وجرح الله موسى تجريحا فيقلب المدح ذما؟ إذ المراد من الآية مدح موسى عليه السلام بأن الله كلمه وهذا مما اصطفاه الله عز وجل به، ولهذا قال آدم لموسى كلمك الله. نعم. آدم موسى يقول لآدم خلقك الله بيده، وآدم عليه السلام يقول لموسى عليه السلام وكلمك الله، فمعروف موسى الكليم هذا مما مدح الله به، فلو كان كلم بمعنى جرحه يعني معناه جرحه. نعم.
قال رحمه الله ولولا ما أحببت من وقوف أهل السلامة من أهل نحلتنا على فضائحهم ليتعوذوا بالله منها لصنت هذا الكتاب عن إيراد هذه الحماقات فيه.
نعم يعني لولا أنه لابد مهما كان الكلام قبيحا لابد من إظهار فضائح هؤلاء وذكر مقولات هؤلاء لكان صون الكتاب عن هذه الفضائح التي لا يقر عقل صريح فضل عن نقل صريح لكان هو المتعين، ولكن ابتلين بهم ولكن ابتلونا به فماذا نصنع؟ فلهذا أهل السنة والجماعة يحكون مقالات أهل البدع والأهواء مع كونها فجة لا لأنها معتبرة وإنما للرد عليهم وبيان فضائحهم حتى لا يغتر أحد به. ولهذا أهل السنة والجماعة يضطرون إلى ذكر مقالات أهل البدع من أجل من باب النصح، لا لأن لها وزنا، لا لأن لها وزنا أو أنهم ينشغلون بها، لا هي ما لها وزن ولا يشتغل بها. كل ما خالف عقلا صريحا ونقلا صريحا هذا فيه سخافة، لكن مع ذلك لابد من بيانه، لأنه ما من قول إلا وهناك من قد يستدرج به إن لم يبين. يعني شوف أنت الآن وصل الأمر إلى هناك أن هناك من يعبد الشيطان، تبدأ أنت تثبت للناس أن عبادة الشيطان كفر. سبحان الله، مع أن الأصل أنك لا تتكلم في الموضوع لأن هذا قبح يغنى عن حكايته، لكن لما كان لكل ساقطة لاقطة ولما كان لكل مذهب من يقتدي به لا بد من البيان، لازم تبين هذا حتى لا يغتر الناس بإيه بهذا الأمر. ولهذا هذا رد على من يقول دعوكم من هذه المسائل، مسائل القرآن مخلوق أو كذا، ما عد أحد يعني يعتقد هذا، أو بعضهم يقول يعني ما في أحد الآن يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون، فدعوكم من الكلام في شرك القبور وكذا، وتكلموا وركزوا على شرك القصور. فهذا الحقيقة جهل مركب، جهل بحقيقة الدعوة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نركز فيه على ماذا؟ التوحيد، هذا ما يترك. والأمر الثاني جهل بواقع الناس. صحيح أنه لا يوجد أناس الآن يعتقدون بأن الأموات لا يضرون ولا ينفعون، أم أكثر الناس عند هذه القبور يعتقدون هذا في الأموات؟ نعم. وبعدين لو وجد قبر واحد على وجه الأرض عند مسلمين يعبدونه من دون الله لأوجب ذلك التحذير. الله سبحانه وتعالى في كتابه يأمر عباده بما يبدو من أقل الأوامر، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يأمر الله بهذا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أن يوسع الواحد أخيه، ويكون الانشغال بتقرير التوحيد والسنة، يكون الانشغال بهذا من الأمور التي لا ينبغي أن يشتغل بها الداعية. الله عز وجل يذكر هذا، ونحن والدعاء لا يذكرون أمر التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ميراث. وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، دليل على أن الإخوة والأخوات لا يرثون مع إناث الأولاد كما لا يرثون مع ذكورهم لشمول اسم الولد لهن كشموله لهم، ولا يجوز ترك نص القرآن وتوريثهم معهن بغير طائل من حجة. ولو جاز أن يوقع اسم الولد على الذكور في هذا الموضع دون الإناث جاز ألا تحجب الأم عن الثلث بإناث الأولاد، ولا الزوج عن النصف والزوجة عن الربع بهن، ولا أعرف حجة في حجب هؤلاء أكثر من أن اسم الولد لازم لهن كما يلزم الذكور، فتخصيص الذكور به في آية الكلالة وتعميمه في آية الأبوين والزوج والزوجة لا أعرف وجهه. وسبيل العموم ألا يخص إلا بالنصوص الثلاثة من الكتاب والسنة والإجماع. فالاختلاف موجود في ميراث الأخوات مع البنات، فإن حصل إجماع في توريث الإخوة معهن وإلا فهم أسوة أخواتهم في الإسقاط في حكم الآية. وليس في حديث بياض بالأصل أبي قيس عن هزيل من القوة ما يخص به عموم الكتاب، فمن ذهب إليه وعدل أبا قيس وكان مع الجمهور الأعظم من الفرضيين فهو وجه، ومن كان مع ابن عباس ومن تبعه عليه لم نعنفه كل التعنيف، وبالله التوفيق.
هات الحاشية. لقد جمع المؤلف في قوله بعد التوريث الإخوة والأخوات،
قال لقد جمع المؤلف في قوله بعد عدم توريث الإخوة والأخوات من إناث الأولاد
مع إناث الأولاد بين مسألتين فرضيتين هما
الأولى ميراث الأخوة من الأبوين أو الأب مع البنت الواحدة أو أكثر، والإجماع قائم على توريثهم معها بحيث يرثون ما بقي بعدها تعصيبا إذا لم يكن هناك وارث غيرها غيرهم ولا وغيرها.
ومن ميراث الإخوة من الأبوين، الإخوة يعني الأشقاء، أو الإخوة لأب مع البنت الواحدة، البنت تأخذ النصف، طب والباقي؟ كل الإخوة والأخوات. والإجماع قائم على توريثهم معها بحيث يرثون ما بقي بعدها تعصيبا إذا لم يكن هناك وارث غيرهم وغيرها، فيكون الذكر مستحاض الأنثيين للإخوة والأخوات مع البنت، فإن مات ميت عن بنت وإخوة وأخوات فالبنت تأخذ النصف والباقي الإخوة والأخوات للذكر مستحاض الأنثيين. وممن حكى الإجماع على ذلك الجصاص بأحكام القرآن، حيث يقول إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا تركت ولدا أنثى وأخا أن البنت النصف والأخ الباقي، يعني تعصيبا. وابن القيم في الأعلام يقول وأما الأنثى البنت فقد دل القرآن على أنها تأخذ النصف ولا تمنع الأخ عن النصف الباقي إذا كانت بنت وأخ، لو كانت المسألة بنت وأخ، بل دل القرآن مع السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف الباقي تعصيبا. فعلى هذا قوله في هذه المسألة خالف به الإجماع فلا يعول عليه. ولعل المصنف رحمه الله التبس عليه مرات الإخوة لأم بالإخوة الأشقاء أو لأب، ولا خلاف بين العلماء أن الإخوة لأم هم المذكورون في أول سورة النساء، لأن هؤلاء ما يرثون إلا كلالة، لكن الإخوة الأم نعم، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب المذكورون في آخر الصورة هؤلاء يأخذون ما بقي بعض البنت، أو لو حد ترك عدد من البنات فإنهن يأخذن الثلثين. طيب الثلث الباقي إذا كان عنده أخوة أخوات فإنهم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة الأبوين والأب هم المعنيون بهذه الآية التي نحن مصدقها، وقد ذكر إجماع على ذلك صاحب تحقيقات الفرضية. الثاني ميراث الأخوة الأخوات مع البنات، والجمهور على ذلك الأخوات مع البنات والجمهور على ذلك ومن عوض ابن عباس كما تذكره بعد. نعم والصحيح طبعا ميراثهم في ذلك، فكلامه هنا رحمه الله تعالى لا دليل عليه، فالإخوة والأخوات يرثون بعد فرض ماذا؟ فرض البنات. فلو ترك الميت ذكورا وإناثا خلاص للذكر مستحاض الأنثيين، والإخوة والأخوات ما يأخذون شيئا، لأن الإخوة والأخوات ما يرثون مع الإيه؟ مع الولد الذكر، فلو له ولد ذكر ما يرث معه الإخوة ولا الأخوات، لكن لو أن له ولدا أنثى فإن الأنثى تأخذ فرضها، ثم بعد الفرض ما بقي فهو لمن؟ للأخوة والأخوات. إن كانوا ذكوران فالذكور يأخذون كل الميراث على حسب رؤوسهم، ترك بنتا وأربع إخوة، البنت تأخذ النصف والأربع إخوة في النصف الثاني على التساوي. طب ترك إخوة وأخوات يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. طب ترك أبناء إخوة وأبناء أخوات، هنا نقدم الذكر فقط، فلولا رجل ذكر وأخوات الإخوة ما يأخذون إذا كانوا قد نزلوا درجة هم أبناء إيه؟ أبناء إخوة. أما الإخوة أنفسهم والأخوات فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المعمول به عند جبير أهل العلم، فما ذكره هنا رحمه الله ليس بصحيح. طيب نقف عند سورة أوفوا بالعقود، إلى سورة المائدة. الإخراج من مصر لكن وظافة يقول سائل
شوفوا هذا، هل هذا فعلا حصر ولا لا؟ يقول سائل: وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله إليك شيخنا، وقفت على مقطع محمود الرضواني وأتكلم عن محمد حسان وقناته، وإذا بي يقول هناك طالب من طلابنا والدكتور إبراهيم حمحمي، وهذا الطالب خرج على القناة يشرح أسماء الله من كتابنا، فبعث إليه مدير القناة وقال له: غير هذا الكتاب. وأخذ رضواني يمدح في إبراهيم الحمحمي، فهذا رضواني لا يعرف ما جنح محمي. ده صحيح الأول؟ هذا ثابت ولا لا؟ ما أدري، أحسب عن المقطع هذا. سمعته؟ لا، عنده. هذا قريب يعني، هو يمدح الحمام هذا قريبا، لكن ليس على قناته هو. على كل الحمحمي هذا غارق في التكفير، هذا تكفيري والعياذ بالله، يرد منهج السلف الصالح ولا يأبه. يقول في الذين يقولون بعدم جواز الخروج، يقول: هؤلاء حنابلة. ولما قال له البعض: هذا منهج المعتزلة، قال: وماذا لو كان مذهب المعتزلة؟ وهو من دعاة الثورات، ولا يرى مسألة اشتراط الإيمان في الجهاد وكذا. عنده مصائب جمعها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، عنده مصائب وطوام، لا يرى اشتراط الإمام في مسألة الجهاد، يرى الخروج على السلاطين والحكام، ويرى أن هذا مذهب الحنابلة فقط، وكل الكتب هذه اللي حكت الإجماعات وكذا هذا مذهب الحنابلة. ورددنا عليه نحن من قبل، وقلنا: هل كان الشافعي حنبليا؟ هل كان البخاري حنبليا؟ إلى آخره. فهو رجل تكفيري جلد. نعم نعم، أين أين هو؟ طالما خلاص أشرحها من كتابه يبقى كده تجاوز القلطرة، طالما من كتابه يبقى تجاوز القلطرة. نعم.